بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحجاوي رحمه الله تعالى تحت باب نواقض الوضوء: وينقض غسل ميت. قال الشيخ العثيمين: قوله وينقض غسل ميت هذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء. والغسل بالفتح بمعنى التغسيل، وبالضم المعنى الحاصل بالتغسيل. ومعنى ينقض غسل ميت أي تغسيل ميت، سواء غسل الميت كله أو بعضه. وقوله ميت يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد ولو من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل ولم يقل مس، فلو وضع على يده خرقة وأخذ يغسله انتقض وضوءه مطلقا. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب، وهو من مفردات مذهب أحمد، لأن الأئمة الثلاثة قالوا بخلاف ذلك. واستدل الأصحاب بما يلي: أولا ما روي عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء. الثاني أن غاسل الميت غالبا يمس فرجه، ومس الفرج من نواقض الوضوء. القول الثاني أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بما يلي: أولا أن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء، يعني يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من الإجماع. وأجابوا عما ورد عن هؤلاء الصحابة الثلاثة أن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب، لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليه الوضوء فقد أبطلنا صلاته إذا غسل الميت وصلى ولم يعد الوضوء، وإبطال الصلاة أمر صعب يحتاج إلى دليل بين.
نعم الشيخ ما رجح، يقول ان الامر يحتمل يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دين تطمئن اليه نفسه امر صعب، لان فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولا اننا اذا فرضنا عليه الوضوء فقد ابطلنا صلاته اذا غسل الميت وصلى ولم يعد الوضوء، وابطال الصلاه امر صعب يحتاج الى دليل بين، لكن كان اميل الى هذا يعني، وهو الصحيح، ويكون ما ورد عن الصحابه في هذا بعض الاثار انما هي دالة على أنه يعني يكون مستحبا. ثم فيها نص أصلا: ومن غسل ميتا فليغتسل. فإن صح فيكون نصا في الباب، لكن يبقى بعد ذلك أيضا الذي هو نص في الباب، هل هو نص في المشروعية في, 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 في الاستحباب، أو أنه نص في الوجوب، أو أنه نص في الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس فيه إشارة إلى أنه لا يلزم بالاغتسال إلا أن يقال هذا الاغتسال على طريق التعبد، وهذا النص قد صححه البعض وضعفه البعض. نعم عندك إيه تقول إيه؟ زيادة في التفريغ بقى الصوتي، التفريغ الصوتي، أو يمكن أحد سأله. نعم تقول يا عبد اللطيف. يعني يقول: وقال أحمد إسحاق بالإيه؟ وجوب الوضوء منه. طيب الخطاب يقول إيه؟ ولا أعلم أحدا. طيب مع أن أحمد أوجب وإسحاق. نعم نعم ضعيف الارتفاق، لكن أظن النووي، أظن الشيخ الألباني الحديث هذا له تحسين
الترمذي
حسن. شوف شوف حكم الشيخ الألباني. نعم. في وجوب الغسل. أما الخلاف وجوب الغسل. نعم. في نقض الوضوء. أما في نقض الوضوء ذهب إليه أحمد وإسحاق. هذا في نقض الوضوء. نعم.
قال الحجاوي وأكل اللحم خاصة من الجزور. قوله
صحيح أنه لا يوجب الوضوء. صحيح أنه لا يوجب الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. نعم.
قوله وأكل اللحم خاصة من الجزور يعني وينقض أكل اللحم خاصة من الجزور، وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله.
أيضا هذا مفرد مذهب أحمد، فالقول بنقض الوضوء هذا من مفردات مذهب أحمد. إذا قيل من مفردات مذهب أحمد ليس من فرض به أحمد عن كافة العلماء، لكن من فرض به عن الأربعة. هنا أيضا أكل لحم الجزور هذا من مفردات أحمد، يعني الثلاثة على أنه لا ينقض الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر كان آخر أمره ترك الوضوء مما مست النار. لكن أحمد استدل بالنص الخاص وهو قولهم أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم نعم.
وقوله
الصح تمام. نعم. لكن ايوه هو ماشي بالصحيح بس هو صحح. نعم.
وقوله واكل اللحم يشمل النيئ والمطبوخ لانه كله يسمى لحما، وخرج بقوله أكل ما لو مضغه ولم يبلعه فإنه لا ينتقض وضوءه، لأنه لا يقال لمن مضغ شيئا ثم لفظه إنه أكله. وقوله خاصة يعود إلى اللحم لا إلى الجزور، لأن قوله الجزور يغني عن خاصة، وخرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم كالكرش والكبد واللحم والكلية والأمعاء
والشحم
والكبد والشحم والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك.
نعم.
والدليل على ذلك أولا أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما واشترى كرشا كرشا لأنكرت عليه، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر.
لحم سماه الهبر. نعم.
ثاني أن الأصل
معروف في فوارق دائما كتب الشيخ العثيمين بين الصوت والذي يخرج المكتب، الحقيقة في فوارق كثيرة جدا، ولهذا صراحة يعني في أمور الإنسان يكون وجل فيها، مثل بعض الفتاوى يعني بعض الأشياء للشيخ العثيمين في التعليق في السياسة الشرعية وكذا، قلب بعض الأمور فيها عن رأي الشيخ يعني
الثاني أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي واليقين لا يزول بالاحتمال. الثالث أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة.
تبهتم، شرط في القياس أن يكون الأصل معللا، لأنك تلحق فرعا بأصل في علة، فإذا ما كان الأصل معللا فلا يمكن القياس، لأن القياس قائم على العلة، قياس قائم على العلة. نعم.
والأمور التعبدية غير معلومة العلة، وهذا هو المشهور من المذهب،
ولهذا الأمور التعبدية لا قياس فيها. نعم.
والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، والدليل على ذلك أولا أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده بل حتى الجلد، وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير هو منع شاملا جميع الأجزاء فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور وهو أمر شاملا جميع الأجزاء، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل فإنه ينتقض وضوءك. الثاني أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره. الثالث أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. الرابع
في شريعة محمد حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. هذا يعني إذا كان هذا في اللحم وما يتعلق به، إنما الأجزاء معروف، الأجزاء الشعر هذا جزء، ومخرج والصوف وكذا، والظفر والقرب هذا جزء، والجلد هذا جزء، واللحم هذا جزء، تتبعض الأحكام فيه. فالميتة مثلا لحمها هذه نجس ولا يطهرها شيء، والشعر هذا طاهر ولا ينجسه شيء، والجلد وهو له تعلق بالظاهر وتعلق بالباطن، من هنا تبعض إيه حكمه. فإذا طهر بالدباغ فإذا دبغ طهر، يبقى هنا الأجزاء كانت مختلفة، لكن تعلق قصد الشيخ اللحم. نعم نعم مش يقصد، طالما يقال يقصد يبقى التعميم هنا مجمل. نعم.
الرابع أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي، إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء، لأن الكل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد،
وكل مأكول. والنبي لما نهى عن أمر الوضوء من أكل لحم الإبل، من أكل لحم الإبل، فالنبي ما فصل، يعني كل ما يؤكل، كل ما يؤكل أكل اللحم، فكل ما يؤكل الحظير كبد والكرشي وغير ذلك والأمعاء. نعم.
الخامس أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولا واحدة، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء فالصلاة فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان ومنهم من قال بالصحة، ففيها شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
يعني هذا إيه ترجيح بمسألة عن الاحتياط يعني في العبادة، يعني يقول إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا ما في مشكلة صلاة صحيحة، لكن لو قلنا بخلاف ذلك ها وصلينا بلا وضوء ومحتمل أن تكون الصلاة باطلة، لأن يكون الدليل على الوجوب فتكون الصلاة باطلة، فيقول الشيخ فالصلاة فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان ومن قال بالصحة، ففيها شبهة، وقد قال النبي من تقى الشبهات فقد صبر لدينه وعرضه. لكن الحقيقة يعني هذا جواب يصح أن يكون مسلكا للإنسان مثلا لو يعني لم يكن عنده ترجيح، لو لم يكن عنده ترجيح، أما إذا كان عنده ترجيح ولو بان أو ولو كان هذا القول الذي ذهب إليه هو القول الخطأ عند الله فإن صلاته صحيحة، لأنه تعبد الله واتقى الله ما استطاع، فتكون صلاته صحيحة حتى ولو كان هذا الكلام يقتضي بطلان الصلاة عند الله، فالله عز وجل يغفر العبد الذي اتقى الله ما استطاع، وعلى هذا في كثير من المسائل. ولأن الدعوة هذه قد تنقلب عليك فما تعتبره أنت احتياطا في كذا، فقد لآخر أن يقول احتاط كذا، مثل مثلا الطلاق في الحيض، فقد يقول قائل رجح وقوع الطلاق في الحيض. ليه؟ لأن حتى لو المرأة رجحت وخلاص وحرمت المرأة مثلا عليه، إذا كان مثلا طلقة ثالثة أو كذا وحرمت عليه المرأة وتزوج غيرها، ما وقعت غاية ما فيه إنه حصل فرقة سهلة. لكن لو العكس بقى، وأنك قلت بأنه لا يقع الطلاق ويكون الطلاق واقعا، يبقى أنت أبحت فرجا إيه حراما. فبعض الناس يرجح بهذا، لكن يقال نفس الكلام، فلو أخذت بالطلاق فقد إيه حرمت فرجا حلالا، وقد يترتب علينا الضرر ما يترتب في هدم أسرة، فلآخر أن يقول بنفس الإيه المنطق. لكن الصحيح من جهة العلم ما هو، أن ذلك راجع إلى المجتهد. إن كانت المسألة مسألة اجتهادية أن ذلك راجع إلى المجتهد فيفتي بما يظهر له أنه الحق بغض النظر عن كونه حقا عند الله عز وجل أم لا، فإنه قد اتقى الله ما استطاع. والفرج الذي يبقيه العالم للزوج بناء على دليل يراه فرج حلال 100%. ولهذا الرجلان يصليان، الرجل الذي يرى أن لحم أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ويلتزم الوضوء وكذا فصلاته لا إشكال فيها، والرجل الذي يرى أنه لا ينقض الوضوء فيأكل ولا يتوضأ فصلاته صحيحة باتفاق ولا يؤمر بإعادة عند العلماء طالما أن هذا أمر مبني على الاجتهاد. ولهذا قد يأتم هنا من يرى وجوب الوضوء بمن لا يرى ذلك والصلاة صحيحة. ولو قال أنا أخرج من الصلاة لأنني أعتقد أن الصلاة هنا صلاة باطلة نقول أنت جاهل خارج عن طريقة العلماء، خارج عن طريقة العلماء. أنت اجتهدت، لا تلزم الناس باجتهادك، أنت اجتهدت، فإذا الأمر يتعلق بك أنت، بمعنى أنك لو صليت من غير وضوء وقد أكلت لحم الإبل وأنت ترجح الوجوب فماذا يا إخواني؟ فالصلاة عندك صلاتك باطلة. أعد أعد، لأنك أتيت بناقض من نواقض الوضوء والآخر ما يعد، فأنت تحكم هنا لماذا؟ لاعتقادك. طالما اعتقادك هذا مبني على اجتهاد يمكن أن يكون صحيح، يمكن أن يكون صحيح، فأنت تحكم اعتقادك. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريد.
هنا في السرقات العلمية أنت تعتقد أنه سرق صفحة أو سرق كذا يكون سارقا، مش هذا اعتقادك؟ أيوة هذا اعتقادي. خلاص، إن سرقت السطرة والصفحة وما اشترطته في ذلك فأنت سارق، حتى ولو كان لغيرك اجتهاد في مثل هذا، لو افترضنا فهذا لا ينفعك. ولهذا لا تأتي بفتاوى العلماء في أن هذا ليس سرقة، لا، أنت لماذا قلت يا سرقة؟ إذا بنيت أمرك على أدلة وبنيت أمرك على كذا فأنت محكم لهذا الأمر. ولا يتلاعب الإنسان، يعني هل يا أخواني لو الإنسان يرى اعتقاد أن أو يعتقد باجتهاده أن أكل لحم الجزور ينقض فدخل الصلاة ونسي أن يتوضأ فتذكر في صلاته فقام في رأسه قولان هذا عندي ينقض، لكن أقول أمشي في هذه الصلاة على قول جمهور الفقهاء أنه لا ينقض طلب المسألة خلافية، فأفتى نفسه يا عمر وهو في الصلاة، أفتى نفسه بالاستمرار بناء على أن إيه؟ جماهير الفقهاء يقولون به أنه لا ينقض. هذا الرجل ما حكم صلاة يا إخوان؟ صلاة باطلة، صلاة باطلة، صلاة باطلة. وإذا تذكر خرج من الصلاة وتوضأ ثم دخل الصلاة. نعم. من؟ يعني هم قالوا هذا مختلط، وده ما يدري أكل لحم الإبل ولا ما أكل، ولا صاحب اللحم يستطيع أن يفصل ولا شيء، الأصل عدمه. خلاص الأصل عدمه. نعم. الأصل عدمه يعني لا يعيد الصلاة ولا وضوء ولا شيء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السادس أنه روى أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل، وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى. وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا سواء كان هبرا أم غيره. وقوله من الجزور أي البعير، وخرج به اللحم من غير الجزور.
لكن هنا هذا حديث فيه ضعف، وحتى لو صح يحمل على الاستحباب فإن له دسما، وذلك لمعارضة ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالوضوء من ألبان الإبل ولا أبوالها،
ولا أبوالا. وقد وصف أبوالا الإبل لقوم وما أمرهم بالوضوء، فإذا كانت أبوال الإبل لا تنقض الوضوء فكيف بألبانها؟ نعم.
وقوله من الجزور أي البعير، وخرج به اللحم من غير الجزور، وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة فإنها تسمى بدنة وتجزئ عنها في الهدي والأضاحي، ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء، وكذلك اللحم المحرم لا ينقض الوضوء، كما لو اضطر إنسان إلى أكل لحم حمار أو ميتة فإنه لا ينقض الوضوء، وكذلك لو أكل اللحم المحرم لغير ضرورة فإنه لا ينقض وضوءه لأن الأصل بقاء الطهارة. وقوله من الجزور ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والني، وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ في الأضحية لعموم الحديث، ولا يقال إن لحم الصغير يطرفه به كلحم الضأن فلا يوجب الوضوء، لأن هذه علة مظنونة والعموم أقوى منها فنأخذ به. وهذا الناقض من نواقض الوضوء هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، واستدل على ذلك بما يلي. أولا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم، فدل هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيار، وأن الوضوء منه واجب. الثاني حديث البراء، وفيه توضأ من لحوم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. القول
قال ايه ليس بقى توضأ من لحوم الإبل؟ توضأ من لحوم الإبل أبو داود هنا في الحاشية قال رواه أبو داود توضأوا من لحوم الإبل، قال رواه أبو داود كتاب الطهارة بالوضوء من لحوم الإبل، والترمذي أبواب كذا إلى أن قال، وابن خزيمة إلى أن قال. قال ابن خزيمة لو أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة الناقلي، وصححه أيضا أحمد محمد وإسحاق بن راهوي والنووي وابن تيمية وغيره. طيب في الحاشية السابقة توضأ من ألباني ده من اللحوم صحيح. صحيح.
القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، واستدل على ذلك بما يلي. أولا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أهل السنن. ووجه الدلالة أن قوله مما مست عام يشمل الإبل وغيرها، قد صرح بقوله كان آخر الأمرين، وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة، لأن الآخر يكون ناسخا للأول. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج لا مما دخل. وأجيب عن هذين الدليلين.
الحاشية رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه البيهقي وابن حجر وغيره. نعم.
وأجيب عن هذين الدليلين بما يلي. أما حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فلا يعارض حديث الوضوء من لحم الإبل، فضلا عن أن يكون ناسخا له، لأنه عام والعام يحمل على الخاص باتفاق أهل العلم، فيخرج منه الصور التي قام عليها دليل التخصيص، ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين مع أنه ليس بباطل. والغرض من حديث جابر بيان أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، وصح عنه الأمر بذلك، فقال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
تعلق الأمر بترك الوضوء مما مست النار، أما ما مسته النار أو كذا من لحوم فهذا إذا خصص لحم بدليل فإننا نصير إلى ماذا؟ إلى التخصيص هذا، ويبقى ما عدا المخصص على العموم، فيكون ترك الوضوء مما مست النار فيما عدا لحم الإبل عام في ماذا؟ عام في كل اللحوم، في كل اللحوم، ويكون الحكم ترك الوضوء مما مسته النار من هذه اللحوم. طيب أما لحوم الإبل، أما لحم الإبل فنأخذ من النص أنه لا في بالنسبة لمس النار أن العلة ليست أنه ما مسته النار أو لم تمسه النار، وإنما العلة
التنصيص على هذا اللحم بخصوصه أنه يتوضأ سواء مسته النار أو لم تمسه النار. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس للوجوب. وأصل بعض أهل العلم أصلا ليس بأصيل، ومال إليه الشوكاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار الفعل خاصا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب.
هذا دندن عليه الشوكاني كثيرا في نيل الأوطار. إذا أمر النبي بأمر وفعل النبي خلافه فيكون الفعل خاصا برسول الله ويبقى الأمر عاما للأمة. الشيخ العثيمين يقول والنبي إذا أمر بأمر وفعل خلافه دل على أن الأمر ليس للوجوب، ليس للوجوب. نعم.
وهذا ضعيف، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإذا عارض قوله فعله فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتضاء به قولا وفعلا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر السنة وهو السنة الفعلية. وأما حديث ابن عباس فضعيف، وإن صح موقوفا فقد خولف، فظهر بذلك ضعف دليل من قال إن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ويبقى حديث الوضوء من لحم الإبل سالما من المعارض المقاوم. وإن كان كذلك وجب الأخذ به والقول بمقتضاه. وأما الوضوء
بلطيف شو أحد قال بوجوب الوضوء غير الإمام أحمد من العلماء عموما؟ شوف كده ابن المنذر. نعم أكمل ماشي.
وأما الوضوء من ألبان الإبل فالصحيح أنه مستحب وليس بواجب لوجهين. الأول أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة واردة في الوضوء من لحوم الإبل، والحديث في الوضوء من ألبانها إسناده حسن وبعضهم ضعفه. الثاني ما رواه أنس في قصة العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم أن يتوضأوا من ألبانها، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدل ذلك على أن الوضوء منها مستحب. نعم. مسألة الوضوء من مرق
البيان عن وقت الحاجة غير جائز إن شاء الله. نعم.
مسألة الوضوء من مرق لحم الإبل.
الوضوء من مرق لحم الإبل.
المذهب أنه غير واجب ولو ظهر طعم.
طيب عرفنا حكم الكبد والمعاء وغير ذلك والشحم وغير ذلك، وأنه يلحق باللحم. طيب المرق، شرب مرق لحم الإبل، يقول مذهب أنه غير واجب ولو ظهر طعم اللحم لأنه لم يأكل لحم.
وفيه وجه للأصحاب أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام، وهذا تعليل قوي، فالأحوط أن يتوضأ. أما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر.
بل الذي يظهر أنه تعليل ضعيف. ليه؟ لأن الحكم معلق على اللحم، والشارع علق الحكم على اللحم، ولو كان يتناول اللحم والمرق مع العلم القطعي بأن كل لحم يكون له المرق، هذا يكون المرق هذا حاصل، الأغلب في كل لحم أنه يكون له المرق، فكون الشارع سكت هنا عن المرق فدل على أن الحكم متعلق بماذا؟ باللحم، كما أخذنا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل لهؤلاء المرضى، كما أخذنا أن الوضوء لا يجب لأن النبي سكت عن الوضوء، نفس الدليل نقول أيضا هنا النبي سكت عن المرق، وإنما تعلق الحكم بماذا؟ باللحم. فلا يقال لوجود الطعم في المرق، فإن الأمر ليس معلقا بالطعم، وإنما هو معلق بماذا؟ بأكل اللحم. ولا ينبغي إهدار ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا أردت أن تقول بأن المرق يلحق باللحم في الوضوء فهات الدليل، هات الدليل ولا دليل، فيبقى الحكم معلقا بماذا؟ باللحم فقط. فإن قيل ما الحكم وجوب الوضوء، طيب طب لو مسألة قد تظهر الآن، تظهر الآن وهي مسألة إيه؟ ما لو جاء باللحم فخلط فحتى صار مرقة، يضرب اللحم هذا في الخلاط أصبح الآن إيه؟ الصورة صورة مرقة. طيب الحكم هنا يكون للمرقة أو يكون للحم؟ قل يا أمير ضرب اللحم في الخلاط فصار مرقة. المرقة في اللحم ضربها في الخلاط صارت كلها ايه؟ مرقة. ها هو خلاص ضرب اللحم في الخلاط صار كله كذا، هل هنا يكون مرقة وبالتالي يتوضأ كما رجحنا أو يكون لحما وبالتالي يتوضأ؟ ها؟
له جرم لن يتحد.
لا كيف له جرم لن يتحد؟ في الكيمياء ولا في الصورة؟ يعني لو أدخلناه على مثلا معمل ممكن يقول أنه ما فيش اختلاط، ولا في الصورة؟ العبرة بالصورة للأمان. ما ماشي إذا هضربه وأشربه مباشرة. كيف حيلة؟ مو بحيلة، هذا واقع. رجل مريض، رجل مريض، أبي أبوك امرأتك وكذا مريضة ولا تأكل هذا، فضربنا في الخلاط وأعطيناها فشربت، ما في حيلة. اللحمة إيه؟ الصورة
هو لحم،
وإن كان مائعا، وإن كان مائعا. هل فيها في هذه إشكال؟ قول.
حكم
إيه؟ كويس، ما يبرح. بس يقال الأسنان هذا تكون للداخل، أما الخلاط هذا في الخارج. نعم. فهذه لحم، فهذه لحم. وإن إيه سيبتها وطحنتها وكذا فهي لحم باتفاق. نعم.
فإن قيل نعم.
يبقى إبل.
فإن قيل ما الحكمة من وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ فالجواب من وجهين. الأول أن الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو حكمة،
فهو حكمة وإن لم نعلمها. نعم.
قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة.
ولهذا لم يقال لا تعرف العلة ولا الحكمة يا إخواني، ما يقال بنفيها. انتبهوا، هناك فرق بين نفي الحكمة يعني ألا يكون للشارع حكمة، وبين نفي العلم بها. فإن نفي العلم بها من أجل ابتلاء الإنسان في الامتثال، كما أننا لم يعلمنا الله عز وجل بكيفية الصفة مع أننا نقطعنا لها كيفية. فجميع الأحكام المناطة بصور أو أعداد أو أوصاف كلها مبنية على الحكمة. يعني لازم أن تعرف أن الصبح ركعتان، والظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث، العشاء أربع، لها حكمة. هذه لها حكمة، لكن هذه الحكمة هذه لا نعلمها، والتماسها لا ترتب عليه الحكم الشرعي، لكن لها حكمة. التفاوت بين هذا الركعات له حكمة. هناك حكمة عامة وهي ابتلاء الامتثال سال الإنسان، كذلك السبعة أشواط، السبعة والسبعة في الجمار وكذا، هذه كلها لها حكمة. فهناك فرق بين نفي الحكمة وبين نفي العلم بها. فكل الشريعة معللة ولا حكم، والله عز وجل لا يفعل إلا الحكمة أصلا ولا يشرع إلا الحكمة. ليه؟ لأن ضد الحكمة العبث، فإذا نفيت الحكمة فبقي الأمر عبثا. ولهذا كل واحد يفعل فعلا ويقول قولا يكون له غاية وغرض. من هنا قال النبي: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم نعم. خلي بالك أنت ما انتبهتش للقاعدة اللي بقولها الأخيرة، ورافع إيدك من أول ما تكلمنا، والقاعدة هذه أعظم مما ستسأل عنه. وكما قلنا، ودي أننا إذا انتقلنا إلى نقطة نقررها، انتقل بذهنك إلى هذه النقطة، فإذا فرغنا عود إلى استشكالك الأول. الإنسان يبقى رافع عيد ومشغول بالمرق، مشغول بالمرق. احنا انتقلنا الآن لما أعظم من المرقة، انتقلنا إلى كل الشريعة هل هي فيها مبنى على الحكمة ولو لم نعلمها، أم أن ما نعلمه يبقى مبنى على الحكمة، وما لا نعلمه أو كانت يعني من باب التعبد فلا حكمة فيه. ده أعظم من هذه المسألة الفردية. فننتقل إلى دائما ننتقل إلى إيه؟ إلى المسألة اللي احنا نتكلم فيها، ثم نعود بعد الفراغ من الكلام إلى أصل المسألة. نعم. لا ليس كذلك، لا تسمى لحما، لا تسمى لحما، والأمر معلق بالظاهر، الأمر معلق بالظاهر، هذا لحم ولا مو بلحم؟ هذا مو بلحم خلاص. لا هذه أجزاء، يبقى لحم موجود، لكن هل تسمى لحما أو ما تسمى؟ هذه لحم لأنها مأكول. نعم حكمة علة سبب كل معاني متقاربة عند الإطلاق تتناوب، يدخل مثلا هذا مبنى على سبب كذا، مبنى على علة، مبنى على حكمة، إنما عند الدقة يفرق الأصوليون تفرقات دقيقة بين مثلا علة وبين حكمة. هذه العلة قد تكون مبنية على صورة، قد تكون مبنية على صورة معينة أو وصف معين، فيسمونها العلة الصورية، يعني علة صورية، كون مثلا الصلاة الضم ركوعا وسجودا وقياما وكذا. إنما الحكمة قد لا كلها تعلق بالصورة، حكم مراد قصد عام. نعم مثلا عندك شرب الخمر، ما الحكمة من تحريمه؟ حتى لا يهذي الإنسان وكذا، لكن ما علة التحريم؟ الإسكار، فعلة التحريم الإسكار. طب الحكمة من التحريم ما هو؟ حتى لا يهذي الإنسان ولا يتصرف تصرفات يكون فيها الإضرار. نعم ولهذا يقال الحكم يدور مع علته. لكن إذا ذكرنا إذا ذكر ذكرت هذه الألفاظ، ذكر الواحد منها نبى ما نبى الآخر، يدخل علة من كذا، حكمة الأمر هنا، علة الأمر هنا، فالأمر في ذلك واسع. نعم تسكت عما سكت عنه الشارع. النبي قال إيه؟ توضأ من لحومي، فكل شيء في الصورة، انتبه، في الصورة لحم، في الصورة لحم، خلاص توضأ، ليس في الصورة لحم خلاص. قد تقول طب ضرب الخلاط لحم، في الصورة أمامي لحم، هذا لحم، لكن لحم ما 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 مطحون، لحم كذا بس، لكن هو لحم. فإذا المعلق بالصورة، صوم رؤيتي يصير لرؤيتي. هنقول بقى المنازل، منازل القمر والحساب الفلكي وكذا، ما ندخل، الله ما تعبدنا بها، الله تعبدنا بالرؤية، صوم رؤيتي يصير رؤيتي. فالآن أمامي، حتى لو إن وقعت أجزاء أثناء الطبخ ثم زابت في المرقة وغير ذلك، ما أقول المرقة تأخذ نفس الحكم. أنا أرى مرقة وأرى لحما، الحكم يتعلق بماذا؟ باللحم، فنسكت عن هذا. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وهذا على ما قالت أحرية أنت، دليل على أن الوقوف عند هذه المسألة مهم، الوقوف عند هذه المسألة مهم، وهو أن الإنسان أعظم شيء عنده في النصوص أنها ثبتت، فحينئذ يعمل ويمتثل، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة، لا يوقف الإنسان الامتثال على المعرفة للحكمة من عدمها. لهذا لما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، عائشة لما قالت أحرجت أنت، أي هل هذا الأمر ثبت عندك يا معاذة أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ثبت، ثبت، خلاص امتثلي، فيسد الباب طالما ثبت. ولهذا هي ما أجابت بشيء أكثر مما طرحته معاذ، قالت كان يصيبون ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب هي قالت أصلا كده، يبقى سؤال معاذ بعد ذلك، أيوة طب لماذا تؤمرون بقضاء الصوم ولا تؤمرون بقضاء الصلاة؟ فهي أجابت بنفس ماذا؟ بنفس الأمر، كان يصيبون ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فحسبك أن النبي أمر بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة. وإن بقى تكلمنا في العلم باب التدريس، لكن لما يأتي السائل عن الامتثال يبقى تحله على هذا، عظم هذا فيه، مثل ما نقول التفريق بين الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، ده تفريق له مجاله في وقت، لكن لما نقول لك بارك الله فيك اجلس اشرب وانت جالس مثلا، او تقول له مثلا كل بيمينك. ما يقولكش بقى طيب يا شيخ يعني هو في الزام، يعني لو كان الانسان مقطوع اليد هل له؟ احنا ما لنا ومال مقطوع باليد، كل بيمينك. النبي قال كل بيمينك، ومثله ما ذكرناه في العمره مثلا كما قلنا في العمره، خلاص اعتمر عمره واحده في سفره يكفيك هذا خلاص، هكذا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي امور تحال من جهه العمل الى الثابت الوارد. انما عند التدريس بقى، تدريس يدرس مثلا، قد يكون الحكمه مثلا من ذلك المشقه فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاه، لان الصوم مثلا قليل محدود، اما الصلاه فكثيره، فقد يكون في هذا تعب ونصب والى اخره. ودائما الجزم بما لم يرد به نص صعب. انت العالم يقول لعل الحكمه، الثاني يقول لعل الحكمه، من هنا قد يكون مجتهدا فمصيبا، قد يكون مجتهدا مخطئا. فلا يتعلق الامتثال بالحكمه، لا يقطع بتصورها في الامور التعبديه، يقطع بها، انما المقطوع به هو ماذا؟ حصول الامر. فانت لا تفرق بين واجب ومستحب عند الامتثال، ولا تفرق بين محرم ومكروه عند الامتثال. ما تقولش ده مكروه ولا واجب ولا محرم، لا، انت منهي ولا عنه ولا لا، انت منهي عنه يبقى سمعنا واطعنا، انت مامور به يبقى سمعنا واطعنا. نعم.
ولأننا نؤمن ولله الحمد أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه.
نعم.
الثاني أن بعض العلماء التمس حكمة فقال إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها، ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبية من الإكثار من لحم الإبل، والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. وسواء كانت هذه الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد.
نعم. وقد يكون الحكمة ما جاء في بعض النصوص بأن هذا مأوى الشياطين، وأن الشياطين قريبة من هذا، من مأوى الإبل وكذا، ولهذا نهي عن الصلاة في مرابضها، لأنك تحتاج أيضا إلى مسألة أخرى وهي مسألة المرابض. ولأن أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تكون غلظة، الغلظة في أهل الإبل وكذا، والرقة في أهل من؟ الغنم. يعني اللي بيرعى الإبل تجد عنده غلظة، ليه؟ لأنه يخالط ماذا يا إخوان؟ يخالط مثل الوحوش، وحوش قوية وكذا، إنما الغنم رقيقة سهلة. ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما قال إلا ورعى الإبل، ورعى الغنم، ففيها رقة الطبع، وأيضا فيها الصبر، فيها الصبر، لأن الغنم وإن كانت رقيقة خفيفة لكنها كثيرة القفز تحتاج، ولهذا راعي الغنم بيتعب، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. زي صنعة الساعات كده، لما الشيخ الألباني يقول استفاد منها، الشيخ طول النهار جالس ينظر فيه في أشياء لا ترى إلا بعد ساعة، فصبر صبر، هذا قد ينتفع به الإنسان، فالخلطة ينتفع بها الإنسان. فأيضا مثل هذه أيضا قد يكون الأكل، فإذا كانت الخلطة تؤثر في الطبع ألا يكون الأكل أعظم؟ يعني قد يكون الأكل أعظم. ولهذا ابن القيم ذكر معنا إيه؟ مر معنا فائدة، وهي النهي عن الأكل، أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الإيه؟ من الطير. أن الإنسان يكون فيه إيه؟ ممكن يتصبع بهذا العدوان، كثرة الأكل دي قد تصبعك بهذا الإيه؟ العدوان، يبقى الإنسان يتأثر بالمأكولات. من هنا الخمر هذه تفسد الطباع وتجعلك ديوثا، الخمر تميت الغيرة في القلب، يبقى الإنسان بيتأثر بالمخلطة ويتأثر بالمأكول. فإذا ثبت تأثير بالمأكول فلا يبعد هنا أن يكون الأمر بالوضوء هنا لتخلص الإنسان من هذه الأشياء بطاعة الله وذكر الله سبحانه وتعالى. إذا نعلم أن هناك حكما قد تكون في مثل هذه الإيه؟ قد تكون في مثل هذه الأشياء. ولهذا لما قال الضبع له ناب، لكن مع ذلك يؤكل،
النبي حرم كل ذي نبي من الايه من السباع, وكل ذي مخلب من الطير, كل ذي نبي من السباع السباع. فالضبع هذا له ناب ومع ذلك حل لانه لا يفترس به, ليس سبعا, فانتفت العلة. حتى هذه معللة مع ان الصورة قد تكون صورة واحدة, ده له ناب وده له ناب, لكن هذا ناب ومع ذلك حل اكله. ليه؟ لانه ما يفترس به, يبقى لا يخشى عليك من حصول تأثر بهذا, حصول تأثر بهذا. فهذا امر من عاينه في الكون, من عاينه في الكون وجد سنة كونية قائمة في هذا. من هنا كان الحذر والتحذير من مجالسة أهل البدع والأهواء. ولو كنت تتعلم نحوا أو تتعلم حديثا أو أصولا فإن هذا تأثير من أعظم ما يكون من التأثير. بعير يؤثر في طباعك, الغلظة في أهل الإبل والرقة في أهل الغنم, الغلظة بعير لا ينطق أعجمي, بعير أعجمي يؤثر في طباعك. فكيف بمبتدع آدمي له وله 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 إلى آخره. ولهذا مثل أنت وشيخك, الغالب أنك على شيخ, شيخ عصبي شيخك متهور تكون كذلك, شيخك بليد في الطباع تكون كذلك. تقول شيخك بيتكلم في أهل البدع والأهواء يعني بيحذر, الله يعني بس انت عارف يعني الحاجات دي برضه ممكن تحصل فاسد, بقى زي شيخك تحرك, لا بقى زي شيخه, لان شيخه اصلا ضحك من هذا. تعلم الاول, تعلم الاول, وترى شيخه يقوم مثلا عندي مثلا مساله قد تكون في اللغه ياخد فيها نصف ساعه, وده مش ضاعر الدرس. او مثلا مساله في تحقيق اسم رجل مثلا, هو جلاس بن عمرو ولا حلاس بن عمرو مثلا, يعني نصف ساعة وده مش ضاع للدرس, وده علمه كل حاجة, ده لسه ضاع للدرس. لكن هتدي بقى لمحة كده في دقيقتين, لا كل حاجة كل حاجة ما عندنا, كل حاجة ما عندنا لهذا. يعني احنا عايزين نأخذ المعلومة وفقط, معلومة وفقط, هذا ليس له الإحساس. فستطبع الطالب بهذا ان يكون ايه عنده موات الاحساس, موات الاحساس. ولهذا حتى ولو كان صاحب معلومه صحيحه لكن يطفئ هذا الاحساس, احساس السنه فيك اللي هو القدر المشترك بين ائمه السنه. خلي بالكم يا اخوان, كان قدرا مشتركا بين ائمه السنه وان تفوتوا في العلم, لكن احساس سفيان هو احساس احمد, هو احساس البخاري, هو احساس ابي زرعه, هو احساس ابي حاتم, هو احساس حماد, هو احساس عبد الرحمن بن مهدي, هو احساس الصابوني, هو احساس, ما تفوته في الاحساس هذا, كل على هذا الاحساس. لكن ناتي الى العلم يتفاوت, الى نوعية العلم تختلف, هذا حديث هذا فقه هذا كذا, لكن القدر المشترك ما هو؟ القدر المشترك هو وجود هذا الاحساس. فيوشك ايضا ان ينطفئ هذا الاحساس بكثرة الامساس, فكثرة الامساس تميت الايه؟ الاحساس, كثرة الامساس تميت. وهذا امر مشاهد, هذا امر مشاهد معلوم. انظر الى طلبة اي شيخ, قل ما قل ان يبتعد الطلبة عن طريقة الشيخ وصفته غالبا, قل قل. طبعا هذا مؤثر يا اخوان, هذا امر مؤثر. نعم نقف. نعم وذهب إلى
القول بالنقد أحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة ثار البيهقي وحكي عن أصحاب الحديث المطلق وحكي عن جماعة.
تمام تمام. يبقى هذا النقض, هذا كلام جماعة من أهل العلم وقيل ومذهب المحدثين. نعم نعم نعم
نعم. من؟ تمام، وقد صح. نعم يا عمر. صح. اللي هو لا، لأن اللحم ليس أو أولا لأن لما نهى عن أكل، لما أمر الوضوء من أكل لحوم الإبل، من أكل لحوم الإبل، فهل العلة ما يقع عليه كلمة اللحم، ولا العلة هنا ما أكل المأكول؟ العلة المأكول، أكل اللحم هنا أكل، فيبقى المأكول، والمأكول يتضمن الأجزاء، يتضمن كل هذا، يتضمن اللحم ويتضمن الكبد ويتضمن الكرش ويتضمن كذا، لأن هذا كله مأكول الإبل كله. ليه؟ وأيضا ليه؟ لأنه ما في معنى لا من جهة العقل والحكمة ولا من جهة النص يفرق بين اللحم الأحمر وبين الكبد وبين كذا، ما في فرق، ما هذا عائد إلى مأكول الإبل. نعم.